الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته في هذا اليوم في تدارس كتابي الصيام من منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظمها العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وهذه الليلة نكون في المجلس الثالث من المجالس في التعليق على هذه المنظومة بما ييسر الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق والسداد. وكان الحديث وصل بنا عند الباب الرابع من أبواب هذه المنظومة المباركة، والباب الرابع هو باب فضل السحور وتأخيره وتعجيل الفطر والنهي عن الوصال. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب وذكر فيه تسعة أبيات اشتملت على أربع مسائل. أما المسألة الأولى فهي في الإشارة إلى ما ورد في فضائل الفطر والسحور، الإشارة إلى ما ورد أي في النصوص في فضائل الفطر والسحور. أما المسألة الثانية فهي في بيان وقت السحور والفطر، والمسألة الثالثة في سنن الإفطار والسحور. وذكر رحمه الله تعالى في هذه المسألة أربعة سنن تتعلق بالإفطار والسحور، وهي تعجيل الفطر وتأخير السحور والإفطار على التمر فإن لم يجد فعلى الماء والدعاء عند الإفطار. أما المسألة الرابعة ففي بيان حكم الوصال، ففي بيان حكم الوصال، وهو أن يصل في الصيام بين يومين أو أكثر دون أن يفصل بينهما أو بينها، وسيأتي بيانه بحول الله وقوته. ونشرع الآن كما جرت العادة في قراءة أبيات هذا الباب. قال الناظم رحمه الله تعالى: والفطر والسحور فيهما أتى فضل عن الرسول نصا ثبتا قولا وفعلا آمرا مرغبا فلا تكن عن ما ارتضاه راغبا. ثم السحور صح ما الليل بقي وفات بانشقاق فجر صادق وبالغروب الفطر حل فاعلمي ولا تؤخر لظهور الأنجم. وسن في الإفطار أن يعجلا وأخر السحور نص ننجلا وسن فطره على التمر إذا كان وإلا الماء طهور فخذا وسن فطره على التمر إذا كان وإلا الماء طهور فخذا وسن في الفطر الدعاء بما ورد إذ دعوة الصائم فيه لا ترد وقد نهى النبي عن الوصال أي صوم الأيام أي صوم الأيام مع الليالي مع فعله له فلا للحرمة ذا النهي لكن رحمة بالأمة. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما المسألة الأولى التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب فهي الإشارة إلى ما ورد في فضائل الفطر والسحور، حيث قال رحمه الله تعالى: والفطر والسحور فيهما أتى فضل عن الرسول نصا ثبتا قولا وفعلا آمرا مرغبا فلا تكن عما ارتضاه راغبا. يقول الناظم رحمه الله تعالى أن الفطر أي الإفطار والسحور وهو فعل المكلف، ويقال أيضا فيه السحور، ومن أهل العلم من فرق بينهما بأن السحور بالضم هو فعل المكلف وأن السحور بالفتح أكلة السحر أي الطعام نفسه. يقول الناظم: والفطر والسحور فيهما أي في شأنهما أتى فضل عن الرسول صلى الله عليه وسلم نصا ثبتا، أي ثبت ذلك الفضل بالنص من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام آمرا بهما ومرغبا فيهما، فلا تكن عما ارتضاه راغبا، أي فلا ترغب عما ارتضاه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. والنصوص التي أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب وفي هذه المسألة على وجه الخصوص كثيرة جدا، وفي هذه الجملة المختصرة الجامعة إشارة إلى النصوص الواردة في هذه المسألة، وقد اختصرها رحمه الله تعالى بعبارة موجزة، وأن النصوص التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر والسحور جاءت من قوله، وجاءت من فعله، وجاءت تارة بالأمر، وتارة بذكر الفضل والترغيب. ونتحدث بحول الله وقوته عن هذه الجملة المختصرة بذكر شيء من الأحاديث التي تشهد لما قرره الناظم عليه رحمة الله تعالى من كون فضائل الفطر والسحور ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله من جهتي الأمر والترغيب. فمن تلك الأحاديث، أما فيما يتعلق بالإفطار فقد روى البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي هذا الحديث فضيلة للفطر بتعجيله، وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم مرغبا، ففيه قول وترغيب. وأيضا جاء عند أبي داود واللفظ له وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الخيرية التي وردت في حديث سهل بن سعد، فمن أوجه الخيرية ما جاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. ولفظ ابن ماجه: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، عجلوا الفطرة فإن اليهود يؤخرون. وهذا الحديث قد حسنه العلامة الألباني والعلامة الوادعي عليهما رحمة الله تعالى. وفيه أيضا فضيلة لتعجيل الفطر من قول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الترغيب، وأيضا على سبيل الأمر، وأيضا على سبيل الأمر، والأمر كما في رواية ابن ماجه في قوله عجلوا الفطر، ففيه الأمر بتعجيل الفطر. وأما ما يتعلق بالسحور فسيأتي الحديث عنه لاحقا بحول الله وقوته. وكذلك مما جاء في هذا الباب ما رواه مسلم من حديث عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. سألوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا بينهما اختلافا في الفعل، أما أحدهما فيعجل الإفطار أي في الصيام، ويعجل الصلاة أي صلاة المغرب ولا يؤخرها، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. فقالت عائشة رضي الله عنها: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ يقول عطية: قلنا عبد الله، يعني ابن مسعود. فقالت عائشة رضي الله عنها: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث نص عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، فثبت بما تقدم ذكره فيما يتعلق بالفطر من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مرغبا وآمرا. وأما فيما يتعلق بالسحور فمما جاء فيه ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أي الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور، فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور. قاله النووي رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث قول للنبي صلى الله عليه وسلم مرغبا في بيان ما في أكلة السحر من مخالفة أهل الكتاب. ومن المعلوم الذي لا يخفى على المستمع الكريم النصوص الكثيرة الواردة في الترغيب والحث على مخالفة طريقة أهل الكتاب وذم من تشبه بهما من اليهود والنصارى. ففي بيان أن في أكلة السحر مخالفة لهم لا شك أن في ذلك فضيلة عظيمة لهذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على فضيلتها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور أو فإن في السحور بركة. وهذا نص جامع في بيان قول من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيه بالسحور ويرغب فيه، فالأمر في قوله تسحروا والترغيب في قوله فإن في السحور بركة. وكذلك مما جاء في هذا الباب ما رواه النسائي في سننه من حديث عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر. في هذا الحديث فعل من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بها هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوها. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود والوادعي في الصحيح المسند. وفي هذا الحديث نص عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وكذلك من قوله في الترغيب به وبيان أن في السحور بركة، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على ألا ندعه. ومن خلال ما تقدم ذكره من الأحاديث وهو بعض ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن من أراد الاستيعاب فإنه قد يقف على أكثر من ذلك بكثير. ومن خلال ما تقدم يتبين صدق ما ذكره الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في هذه الأبيات من الإجمال في قوله: والفطر والسحور فيهما أتى فضل عن الرسول نصا ثبتا قولا وفعلا آمرا مرغبا. ولو تتبع شخص هذا الباب واستقصى ما فيه لخرج بأضعاف ما تقدمت الإشارة إليه من الأحاديث. فرحم الله تعالى الشيخ حافظا ووفقنا لما وفقه الله إليه من حسن العمل والعلم وجودة التعليم والدعوة، ورزقنا الله عز وجل وإياكم البركة في الوقت كما بارك له في وقته وعمره وعلمه وعمله. وقوله رحمه الله تعالى فيما ختم به هذه المسألة: فلا تكن عما ارتضاه راغبا. وهذه وصية عظيمة ونصيحة غالية من الناظم رحمه الله تعالى، ولها نظائر كثيرة في هذه المنظومة المباركة. فهو لا يجد فرصة ليوجه نصيحة أو موعظة أو وصية لقارئ هذه المنظومة أو دارسها إلا استثمر تلك الفرصة واستغلها رجاء أن يخلص النصيحة للمتعلم. وهذه الوصية وصية عظيمة يحتاجها كل مسلم ويحتاجها على وجه الخصوص طلاب العلم: فلا تكن عما ارتضاه نبيك صلى الله عليه وسلم راغبا، أي لا ترغب عن سنته في الأقوال ولا ترغب عن سنته في الأعمال، لا ترغب عن سنته في الاعتقادات، ولا ترغب عن سنته في العبادات. حذاري أن ترغب عن سنته في كل صغير وكبير. وقد وعد الله عز وجل بالهداية لمن اتبعه، فقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقد علق الله عز وجل الرحمة بطاعته فقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وجعل أهل طاعته هم الفائزون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقبل الانتقال للمسألة الثانية، فقد تقدم في الأحاديث في بيان فضل السحور أن فيه بركة، وبركة السحور تظهر من جهات متعددة، فمنها بركات حسية، ومنها بركات معنوية، منها بركات دنيوية، ومنها بركات أخروية. وقد أشار إلى هذا المعنى عدد من أهل العلم، ومنهم ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في كتابه إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، وكذلك أشار إليه جمع كبير من أهل العلم. ويمكن إجمال الأمور التي ذكرت في تفسير البركة في بعض صورها، ومن تلك الصور أن في السحور عمل بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بموافقة سنته واتباعها بركة وخيرا عظيما. وأيضا فالمتسحر يتقوى بالسحور على الطاعة، ومن قام للسحور يكون في السحر، وهو وقت من أوقات الإجابة، أي إجابة الدعاء. وأيضا في السحور مخالفة لأهل الكتاب، وقد تقدمت الإشارة إلى الأحاديث الواردة في ذم التشبه بأهل الكتاب والحث على مخالفتهم. وأيضا فإن من تسحر في آخر الليل قبل الفجر أعانه ذلك على حضور صلاة الفجر مع الجماعة. وأيضا فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وأيضا فإن من تسحر امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بفعله يكون في عبادة لله تعالى. وكذلك إذا نوى بالسحور التقوي على عبادة الله كان السحور عبادة لله للصائم المتسحر له به أجر، ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع. فهذه جملة من الصور التي تظهر من خلالها أنواع من البركة التي تحصل للمتسحر. أما المسألة الثانية التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب، فهي في بيان وقت السحور والفطر. فقال الناظم رحمه الله تعالى: ثم السحور صح ما الليل بقي، وفات بانشقاق فجر صادق، وبالغروب الفطر حل فاعلمي، ولا تؤخر لظهور الأنجم. ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه المسألة أمرين. أما الأمر الأول فهو في بيان وقت السحور، فقال رحمه الله تعالى: ثم السحور صح ما الليل بقي، أي يصح السحور ويشرع ما بقي الليل، أي فيما بقي من الليل من آخره قبيل الصبح. وقد دلت السنة على أن وقت السحور آخر الليل قبيل الفجر. ثم قال: وفات وقته، أي يذهب ويمضي ويفوت وقت السحر، وينتهي بانشقاق، أي بطلوع وظهور فجر صادق. والفجر الصادق هو الذي يكون مع الأذان الثاني اليوم لدى الناس، لأن الفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب. أما الفجر الصادق فهو الذي تحل فيه صلاة الفجر، ويجب معه الإمساك عن المفطرات، بخلاف الفجر الكاذب فلا يلزم فيه الإمساك ولا تحل فيه صلاة الفجر. هذا هو الفرق بينهما من جهة الأحكام. والفجر الكاذب يظهر أولا، هو أول الفجرين ظهورا من جهة الترتيب، فإن الفجر الكاذب يظهر أولا ثم يليه الفجر الصادق. فالفجر الكاذب يظهر أولا وعلامته أن يطلع مستطيلا أي عاموديا كذنب السرحان، والسرحان هو الذئب، ومن المعلوم أن ذنب السرحان يكون قصيرا ويكون أشبه من جهة الأشكال أشبه بالمثلث، يكون أقرب إلى صورة المثلث بخلاف ذنب غيره من البهائم. فبالنسبة للفجر الكاذب يظهر مستطيلا وهيئته كهيئة ذنب السرحان، يكون أعلاه محدبا كالمثلث المقلوب، أعلاه محدب وأسفله هو الذي يكون فيه الاعتراض، ثم يغيب ويختفي. هذا بالنسبة للفجر الكاذب. ثم يطلع بعده الفجر الصادق وعلامته أن يكون معترضا بالأفق أي منتشرا ويزداد ضوءه حتى تطلع الشمس. والفجر الصادق هو الذي تترتب عليه الأحكام التي تقدمت من وجوب الإمساك ويحين معه وقت صلاة الفجر. وسيأتي بحول الله وقوته في المسألة التالية فيما يتعلق بسنن الإفطار والسحور ما يتعلق بسنية تأخير السحور وأنه من المستحبات. هذا بالنسبة للأمر الأول وهو وقت السحور. أما الأمر الثاني مما ذكره الناظم رحمه الله تعالى فهو يتعلق بوقت الإفطار، فقال وبالغروب الفطر حل فاعلمي، والمعنى أن الفطر حل أي دخل وقته وحان زمانه بالغروب أي بسبب الغروب، وفي ذلك بيان لأول وقت الفطر وهو عند غروب قرص الشمس، ويدل عليه ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا غابت الشمس من ها هنا أي من جهة المغرب، أشار عليه الصلاة والسلام جهة المغرب أي أن الشمس غابت وغربت من جهة المغرب، وجاء الليل منها هنا أي جاء الليل من جهة المشرق، وهذا أمر متلازم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فقد أفطر الصائم، وهذا اللفظ لفظ مسلم. وقد اختلف أهل العلم في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم، هل المراد الخبر وأنه صار مفطرا وإن لم يطعم فحكمه أنه مفطر بمجرد الغروب، وذلك لأن من المعلوم أن الصيام حكمه النهار ووقت الصيام هو في النهار، فهل المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام فقد أفطر الصائم أي حكم من النبي صلى الله عليه وسلم لكل صائم بأنه قد أفطر بمجرد غروب الشمس، أم أن المراد أنه دخل في وقت الإفطار ويكون الحديث واردا على سبيل الأمر به والترغيب فيه والمعنى فليفطر من كان صائما؟ الذي يظهر والله أعلم أن المراد هو الثاني، وإلا لو كان المراد أنه صار مفطرا لكان فطر جميع الصوام واحدا، يكون جميع الصائمين مشتركون في أنهم قد أفطروا في لحظة واحدة، ولا يكون بالتالي فائدة من الترغيب والحث في تعجيل الفطر، ولا يكون لتعجيل الفطر معنى. وقد ذكر هذا الأمر ابن خزيمة رحمه الله تعالى في توجيه هذا الحديث، ويدل لما ذكره ابن خزيمة وأيضا ذكره غيره كالحافظ ابن حجر في الفتح، يدل لما ذكروه وأن هذا المعنى هو الأرجح في معنى الحديث لفظ الحديث عند الإمام أحمد، فقد روى الإمام أحمد هذا الحديث ولفظه عنده فقد حل الإفطار، وبهذا اللفظ تتبين لنا وتتجلى سعة اطلاع الناظم رحمه الله تعالى على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. حيث عدل رحمه الله تعالى عن اللفظ الوارد في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم، واستبدله بلفظ الإمام أحمد في مسنده رحمه الله تعالى من قوله فقد حل الإفطار، ولذا قال في المنظومة وبالغروب الفطر حل، فاختار في النظم لفظ الإمام أحمد إشارة منه إلى اختياره وترجيحه للمعنى الثاني الذي تقدم ذكره في معنى اللفظ الوارد في الصحيحين، فيكون ترجيح الناظم في قوله فقد أفطر الصائم أي حل وقت الإفطار ودخل وقته. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ولا تؤخر لظهور الأنجم، وفي هذا إشارة منه لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، وهذا الحديث صححه ابن حبان والحاكم والألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ويشهد أيضا لمعناه ما رواه الإمام أحمد وأبو داود في سننه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. وهذا الحديث سكت عنه أبو داود وقال عنه الألباني حسن صحيح كما في صحيح سنن أبي داود، وقد حسن الحديث أيضا الوادعي في المسند الصحيح. وحديث أبي أيوب فيه الدلالة على أن الخيرية معلقة بعدم تأخير المغرب إلى اشتباك النجوم، حيث جاء فيه ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. ومن المعلوم أن المغرب يتعلق به حكمان الصلاة والإفطار، فيكون حديث أبي أيوب دالا على ما دل عليه حديث سهل بن سعد السابق والله أعلم من أن الخيرية في هذه الأمة لا تزال ما لم ينتظروا بفطرهم النجوم. وأيضا صح عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه عند عبد الرزاق في مصنفه، وستأتي الإشارة إليه في مسألة تعجيل الفطر مزيد بيان، وذلك أنه جاء عن عمر رضي الله عنه ذم الذين يؤخرون الفطرة، وأشار إليه في قصة لعله يأتي ذكرها إن شاء الله عز وجل عند الحديث عن سنن الإفطار. ومما يشهد لهذا المعنى ووجه الخيرية الواردة في هذا الحديث ويقرر لماذا كان تأخير النجوم مما ينافي الخيرية لهذه الأمة، وذلك أن هذه الأمة من خيريتها أنها جاءت مخالفة لأهل الكتاب في عباداتها وهيئاتها، وقد كان من هدي اليهود والنصارى أنهم يؤخرون صيامهم، فيكون من أخر الإفطار إلى ظهور النجوم واشتباكها، وذلك كناية عن اشتداد الظلمة والليل، يكون فيه شبه من اليهود والنصارى. فقد جاء عند أحمد وأبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة إن اليهود والنصارى يؤخرون. وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم منهم ابن خزيمة وابن حبان والنووي، وقد ذكره الوادعي في المسند الصحيح. فتأخير الفطر إلى اشتباك النجوم من فعل اليهود والنصارى، وكذلك هو من فعل الرافضة المبتدعة الذين يؤخرون الفطر إلى طلوع النجوم، وهم قد عرف عنهم موافقة اليهود في كثير من عباداتهم. ولذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرحه لأحاديث تعجيل الفطر، قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم. ثم قال: ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان على علم بما يصير في المستقبل من أمر الشيعة في ذلك الوقت بإطلاع الله عز وجل له. انتهى كلامه رحمه الله. أما المسألة الثالثة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب فهي في سنن الإفطار والسحور، وقد ذكر من السنن في هذا الباب 4 سنن جاءت في قوله: وسن في الإفطار أن يعجل وأخر السحور نصا انجلى، وسن فطره على التمر إذا كان وإلا الماء طهور فخذا، وسن في الفطر الدعاء بما ورد إذ دعوة الصائم فيه لا ترد. فذكر رحمه الله تعالى في هذه المسألة 4 سنن. أما السنة الأولى فهي في تعجيل الفطر في قوله: وسن في الإفطار أن يعجلا، أي السنة في الإفطار تعجيله، وذلك عند تحقق الغروب وعدم الشك فيه، فعند أول غروب الشمس وحين يدخل وقت صلاة المغرب يسن التعجيل في الفطر. وقد ثبت في ذلك أحاديث منها ما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم عندما أخبرت أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الفطر والصلاة. وأيضا من السنن الواردة في ذلك ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أما السنة الثانية فهي في تأخير السحور، في تأخير السحور، وهي التي جاءت في قوله رحمه الله تعالى: وأخر السحور نصا انجلا، أي في قوله وأخر السحور أي سنة تأخير السحور. والسحور مستحب بإجماع العلماء كما حكاه ابن المنذر وابن قدامة، والمستحب تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر. السحور مطلقا سنة مستحبة، ويستحب فيها تأخيرها إلى قبيل طلوع الفجر وإلى قرب طلوع الفجر، وهذا أيضا من المجمع عليه كما حكاه النووي في المجموع وغيره من أهل العلم. يدل الاستحباب تأخير السحور الأحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص ابن عبد البر على تواتر أحاديث تأخير السحور. ومما ثبت في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت، والقائل أنس رضي الله عنه: كم كان بين الأذان والسحور؟ فقال زيد بن ثابت: قدر 50 آية، أي قدر قراءة 50 آية. بيّن ابن حجر أن هذه القراءة ل50 آية أن تكون هذه الآيات ليست بالطويلة وليست بالقصيرة، وأن تكون القراءة أيضا ليست بالسريعة ولا بالبطيئة، أي أن القراءة متوسطة، وذلك يكون ما بين 5 إلى 7 دقائق. وإنما استحب تأخير السحور لأنه أقرب إلى حصول المقصود من حفظ القوى في الصيام ونحوها من المعاني التي تقدمت الإشارة إليها عند الحديث عن البركة في السحور. ويبقى التنبيه على ما ختم به الناظم البيت بقوله: نصا انجلا، أي أنه سن تعجيل الفطر وتأخير السحور في نص انجلا، أي ظاهر بين واضح الدلالة على هذا الحكم. ويكون الناظم بذلك يريد عموم النصوص والتي تقدمت الإشارة إلى بعضها، أو يكون رحمه الله تعالى وهو الأقرب أراد بقوله نصا انجلا أي أن استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور ثبت في نص وحديث واحد مشهور، ويكون بذلك مشيرا إلى حديث سهل بن سعد رضي الله عنه المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. فقد روى هذا الحديث الإمام أحمد، وعنده فيه زيادة وأخر السحور، أي أنه جاء في سياق واحد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، إلا أن هذه الزيادة قد ضعفها جمع من أهل العلم وحكموا عليها بالنكارة. وفيما ثبت من الأحاديث التي تقدمت الإشارة إليها غنية ولله الحمد في بيان استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور. أما السنة الثالثة من السنن التي أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات، فهي الفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء. فقال رحمه الله تعالى: وسن فطره على التمر إذا كان، أي إذا كان موجودا، وإلا الماء، أي الماء طهور فخذا، أي وإلا إن لم يكن التمر موجودا فيسن فطره على الماء فإن الماء طهور، فخذ هذا الحكم واغتنم هذه الفائدة. وهذا البيت نظم فيه الشيخ حافظ رحمه الله تعالى الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن سليمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء فإن الماء طهور. ويلحظ المستمع الكريم كيف أن هذا الحديث قد نظم الناظم رحمه الله تعالى هذا البيت موافقا له في ألفاظه. ففي النظم قال: وسن فطره على التمر، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: فليفطر على التمر. ثم قال الناظم: إذا كان وإلا الماء طهور، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يجد فعلى الماء فإن الماء طهور. وهذا الحديث قد صححه جماعة من أهل العلم كالترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وضعفه آخرون منهم الألباني رحمه الله تعالى كما في الإرواء. وروى أيضا أبو داود والترمذي وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، أي يفطر على رطب، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات فإن لم تكن تمرات حسوات من ماء. قال الترمذي عقب هذا الحديث: هذا حديث حسن غريب. وقال الدارقطني عن إسناده أنه صحيح، وقد حسنه الألباني وهو في الصحيح المسند للوادعي رحم الله الجميع. وجاء هذا الحديث عند ابن أبي شيبة مختصرا، وفيه يقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي حتى يفطر ولو بشربة من ماء. والذي يستفاد من عموم هذه الأحاديث أن المستحب الإفطار على ما تيسر، وأن يعجل الصائم الفطر قبل أن يصلي المغرب، والله أعلم. فإن أفطر على تمرات أو على حسوات من ماء أو غير ذلك مما تيسر له فهو أفضل من أن يذهب إلى الصلاة من غير أن يفطر. السنة الرابعة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى هي الدعاء بما ورد عند الإفطار. فقال رحمه الله تعالى: وسن في الفطر الدعاء بما ورد، أي وسن في الفطر أي عند الإفطار الدعاء، أي الدعاء بما ورد. والناظم رحمه الله تعالى يشير إلى ما ورد في الباب من الأدعية عند الإفطار. ومن أمثل ما ورد من الأدعية عند الإفطار والله أعلم ما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا الحديث صححه الحاكم وحسنه الدارقطني وابن حجر والألباني في صحيح سنن أبي داود، ولكن من أهل العلم من ضعفه وأعله لجهالة راويه، وهم عدد، منهم الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى. أما الحديث المشهور الذي رواه أبو داود في سننه من الدعاء عند الإفطار بقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فهذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه كثير من أهل العلم منهم ابن القيم والألباني وغيرهما. ولذا أشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مجالس شهر رمضان أنه ينبغي أن يدعو المسلم عند فطره بما أحب، أن يدعو المسلم عند فطره بما أحب، المهم أن تحصل منه دعوة في هذا الوقت. فإذا ترجح لدى المرء عدم ثبوت شيء من الأحاديث والأذكار المقيدة والأدعية المقيدة في وقت الإفطار، فهناك ولله الحمد أحاديث جوامع عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وسؤاله لربه جل وعلا، فيتخير الإنسان من الدعاء أجمعه ومن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوات، فيدعو بما أحب منها. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: إذ دعوة الصائم فيه لا ترد، أي دعوة الصائم في وقت الإفطار لا ترد، وهو يشير بذلك لما رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه مرفوعا: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه الألباني في الإرواء والوادعي في تعليقه على تفسير ابن كثير، ولكن يغني عنه ولله الحمد ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماوات، ويقول الرب عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه والوادعي في الصحيح المسند. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه فضيلة عظيمة، وهي أن الصائم له دعوة مستجابة دون تقييدها بوقت الإفطار، علقت الإجابة بوصف الصيام لا وقت الإفطار، فقال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: والصائم حتى يفطر، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر. ولذا يستحب للصائم الإكثار من الدعاء عموما في نهاره، ولعله يتأكد الدعاء والله أعلم عند الفطر لما تقدم معنا في فضائل الصيام وشهر رمضان من الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء. وقد بينا أن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى حسن هذا الحديث، وبناء عليه ينبغي للإنسان أن يستغل هذه اللحظات التي تكون عند الفطر وأن يجتهد في سؤال الله عز وجل، ومن جملة ما يسأل العبد به ربه أن يكون من عتقائه من النار. أما المسألة الرابعة التي أوردها الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب وبها ختم هذا الباب، هي مسألة حكم الوصال. فقال رحمه الله تعالى: وقد نهى النبي عن الوصال، أي صوم الأيام مع الليالي. والمراد بالوصال ألا يفطر الصائم في الليل فيستمر على الصيام الليلة التي تلي اليوم الذي صامه، أي يصل صيام اليوم الذي صامه مع الليلة التي تليها. والمعنى باختصار أن يصوم يومين متتابعين أو أكثر دون أن يفصل بينها بفطر في الليل. فقال رحمه الله تعالى: وقد نهى النبي عن الوصال، أي صوم الأيام مع الليالي، مع فعله له فلا للحرمة ذا النهي، لكن رحمة بالأمة. وندعو للناظم بالرحمة والمغفرة. وأن يعلي الله درجته. فقد ذكر في هذين البيتين ما ورد في الأحاديث من النهي عن الوصال، ثم عرف الوصال، ثم ذكر أن النهي في الأحاديث ليس للحرمة، أي ليس للتحريم، لأنه جاء الصارف عن ذلك وهو فعله صلى الله عليه وسلم، مع الإشارة إلى علة الكراهة وهي الرحمة والشفقة بالأمة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما ما أشار إليه في هذه الأبيات من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فهو ما ورد في أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره: ثم في الأخبار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الوصال التي يطول بإحصائها الكتاب. فقال في صدري هذه الجملة: ثم في الأخبار المتواترة، فحكم على الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الوصال بالتواتر، ومراده في ذلك الكثرة والاشتهار. قال رحمه الله تعالى: وقد نهى النبي عن الوصال. فمن الأحاديث الواردة في النهي ما رواه البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. وقد ذهب جمهور أهل العلم وقد ذهب جمهور كثير من أهل العلم وهو مذهب الحنابلة إلى أن النهي في هذه الأحاديث ليس للتحريم، وأنه محمول على الكراهة، والصارف عندهم عن الكراهة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما نهى الناس عن الوصال رفقا ورحمة وشفقة بهم ورحمة بأمته عليه الصلاة والسلام، كي لا يشق عليهم. والله أعلم. وبهذا نكون ولله الحمد قد انتهينا من الحديث عن مسائل الباب الرابع، ونشرع في الباب الخامس، وهو الباب الذي عقده الناظم رحمه الله تعالى في بيان ما يبطل الصوم، فقال: باب ما يبطل الصوم وما يجوز فيه وما يكره. وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب 11 بيتا اشتملت على 6 مسائل. أما المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى، فالمسألة الأولى تتعلق بمبطلات الصوم، وذكر من مبطلاته الأكل والشرب والقيء والجماع. أما المسألة الثانية فهي في التفريق بين من ارتكب هذه المبطلات عامدا وبين غير العامد. وأما المسألة الثالثة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى فهي في بيان ما الذي يلزم المجامع عامدا. وأما المسألة الرابعة فهي في ذكر أمور الراجح فيها عند الناظم أنها غير مبطلة للصيام. وأما المسألة الخامسة فهي أمور تجوز للصائم قد تشكل على بعض الناس، وذكر فيها رحمه الله تعالى جملة من المسائل التي يتحرج منها الصائمون، وأن الصحيح جوازها فلا حرج عليهم في فعلها. وأما المسألة السادسة فذكر فيها حكم صيام من أصبح جنبا. ونقرأ هذه الأبيات، حيث يقول الناظم رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: باب ما يبطل الصوم وما يجوز فيه وما يكره. قال: يبطله أكل وشرب فاعلمي، والقيء والجماع نصا قد نمي، وكل ذي بحيث عمدا فعلا، لا غير عامد فليس مبطلا، وفي الجماع عامدا قد وجبا، كفارة مثل الظهار رتبا، عتق فصومه لشهرين ولا، إطعامه 60 مسكينا تلا، وفي الحجامة اختلاف والأصح، جوازها إلا لذي ضعف وضح، إذ صح أن آخر الأمرين ترخيصه فيها بدون مين، ونص منع الكحل مع إعلاله، فليس بالصريح في إبطاله مع كونه معارضا بمثله مما روي عن النبي من فعله، وجاز تقبيل على القول الأصح إن أمن الشهوة نصا اتضح، كذا يجوز الغسل للتبرد، كذا تمضمض ولا يزدرد، وليغتسل من جنبا قد أصبحا، ثم ليصم بذا الحديث أفصحا. رحمه الله تعالى. نعلق على ما تيسر من مسائل هذا الباب. أما المسألة الأولى وهي مبطلات الصوم، وذكر فيها رحمه الله تعالى 4 مبطلات، فقال رحمه الله: يبطله أكل وشرب فعلمي، والقيء والجماع نصا قد نمي. ذكر رحمه الله تعالى من المبطلات 4، أما الأول والثاني من مبطلات، والمبطل يا أخوان بمعنى المفسد، أي الأمور التي تبطل وتفسد الصيام. فالأول والثاني هما الأكل والشرب، وقد دل على أن الأكل والشرب من مبطلات الصوم الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمنه أو فقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأما من السنة ففي عدد من الأحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وأما الإجماع على أن الأكل والشرب من مبطلات الصيام فقد حكاه جمع كثير من أهل العلم، وهو من الأمور المعلومة لدى جميع المسلمين، وممن حكى الإجماع ابن المنذر وابن حزم والنووي وابن قدامة وغيرهم رحم الله الجميع. أما الأمر الثالث من مبطلات الصيام التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى فهو القيء، وهو قول جمهور أهل العلم، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بل قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه فلا شيء عليه، أي من غلبه. هذا قول عامة أهل العلم، انتهى كلامه رحمه الله. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على هذا الأمر، أن من استقاء أنه مفطر، وقال الخطابي أنه لا يعلم خلافا بين أهل العلم في هذا الحكم، إلا أن حكاية الإجماع فيها نظر والله أعلم، فقد روي في ذلك خلاف عن ابن مسعود وابن عباس وطاووس وربيعة والله أعلم. والجمهور وعامة أهل العلم الذين قالوا بأن من استقاء، ومعنى القيء هو الاستفراغ وإخراج الطعام من المعدة، وقد استدلوا على أن من تعمد إخراج ما في جوفه من الطعام بما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من درعه القيء، يعني غلبه، فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، يعني من طلب القيء باستخراجه بفعل منه فهذا هو الذي عليه القضاء. وهذا الحديث قد صححه جمع من أهل العلم، منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وحسنه ابن الملقن، وقد أشار إلى ثبوته شيخ الإسلام ابن تيمية وصححه الألباني في الإرواء، ولكن عدد من الحفاظ أعلوا الحديث وضعفوه، منهم أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود وابن القيم والوادعي في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة، إلا أن الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحديث قال: والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد استدل من قال بالتفطير أيضا بما رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وقد وافقه على ذلك وصدقه على قوله ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن أبي الدرداء. وقد استدلوا أيضا بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا عليه أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن درعه القيء فليس عليه القضاء. وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ وغيره بإسناد صحيح. وقد جاء في الباب عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وعن غيرهما. وقد جاء في الآثار خلاف ما ورد عن هؤلاء الصحابة الكرام، وجاء خلافه عن ابن مسعود وأبي هريرة، وهي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التوفيق بين هذه الآثار وفي بيان حكم هذه الأحاديث، يقول رحمه الله تعالى كما في شرح العمدة في كتاب الصيام، يقول ثم لو لم يكن في الباب حديث مرفوع وتعارضت أقوال الصحابة لكان قول من فطره أولى بالاتباع، لأن التفطير بالاستقاء لا يدرك بالقياس على الأكل والشرب، فمن نفى الفطر به بناه على ما ظهر من أن الفطر إنما هو مما دخل، ومن أوجب الفطر به فقد اطلع مزيد علم وسنة خفيت على غيره. انتهى كلامه رحمه الله. وملخص ما يقوله شيخ الإسلام هنا أنه لو لم يثبت في الباب أحاديث مرفوعة فقد وردت الآثار عن الصحابة وقد جاءت أقوالهم بينها تعارض، فمنهم من يقول بأن من استقاء قد أفطر، ومنهم من يقول أن من استقاء لم يفطر. يقول شيخ الإسلام أن من قالوا أن من استقاء لم يفطر قاسوا ذلك على أنهم جعلوا الأصل عندهم أن الفطرة مما دخل ليس مما خرج، فنظروا إلى الاستقاء وأنها خارجة من البدن فقالوا بعدم التفطير بها، لأن الفطرة عندهم تكون من الأشياء التي تدخل كالطعام والشراب ونحوهما. يقول شيخ الإسلام أن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول كان عندهم قياس يقيسون عليه، أما من قالوا بأن الاستقاءة مفطرة فهؤلاء قالوا بأمر لا يدرك بالقياس على الأكل والشرب، هو مخالف للأكل والشرب، الأكل والشرب داخل والقيء خارج، فالذين قالوا بأن من استقاء قد أفطر يكون عندهم مزيد علم وسنة خفيت على الذين قالوا بأنه لا يفطر. والله أعلم، وكلامه كما ترى وجيه. وقد قال بأن الاستقاءة مفطرة جمع من أهل العلم المعاصرين، وهو الذي عليه الفتوى، وممن أفتى بذلك الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وابن عثيمين والوادعي. فالأحوط هو ألا يستقي الصائم لما تقدم من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء وثوبان وأثر ابن عمر وغيره رضي الله عنهم جميعا، ولما علل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأيضا فإن الاستقاء مظنة رجوع شيء من الخارج إلى الجوف مع التعمد، فإنه في الغالب أن من استقاء فأثناء استقاءته وهو الذي تعمد إخراج هذا الخارج من جوفه، ففي الغالب أنه يغلبه رجوع شيء إلى جوفه وهو الذي تعمد إخراجه، فكان سببا في دخول هذا القدر إلى الجوف فيفطر بذلك. والله أعلم. أما المفطر الرابع الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى فقد ذكر أربعة مفطرات كما تقدم معنا، وتقدم الحديث عن الأكل والشرب وهما الأول والثاني، وأما الثالث فهو القيء، وبقي معنا المفطر الرابع وهو الجماع. فالجماع هو مفطر، بل هو أغلظ المفطرات بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما دلالة الكتاب فمنها قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. وجه الدلالة من هذه الآية ظاهر، وذلك أن الله تبارك وتعالى علق الحلة فيما يتعلق بالرفث إلى النساء وهو الجماع إلى أن يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا الوقت هو وقت بداية الصوم، وبعد تبين وقت الفجر فإنه يجب إتمام الصيام والإمساك عن الأكل والشرب والجماع إلى الليل. فيكون الذي يفهم من الآية أنه إذا وقع قبل إتمام الصيام إلى الليل أكل أو شرب أو جماع فإن الصيام حينئذ يكون غير تام ويكون باطلا وفاسدا. أما من السنة فيدل على أن الجماع مفطر ما تقدمت الإشارة إليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث القدسي الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وأيضا يدل عليه ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الصحابي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. الحديث وسيأتي بحول الله وقوته قريبا عند الحديث عن الأمر الذي يلزم المجامع في نهار رمضان عامدا. أما دلالة الإجماع أو حكاية الإجماع على أن الجماع مفطر من مفطرات الصيام ومن مبطلاته، فقد حكاه جمع من أهل العلم منهم ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة وغيرهم. ولذا يقول الناظم رحمه الله تعالى: يبطله أكل وشرب فاعلمي، والقيء والجماع نصا قد نمي، أي نصا قد روي وأسند، نصا قد نمي أي نصا قد روي وأسند، يقال نما الحديث إلى فلان أي أسنده له ورفعه، وبابه رمى أي كما يقال رمى يرمي يقال نما ينمي، والله أعلم. ولعلنا نكتفي بهذه المسألة لأن المسألة القادمة فيها شيء من الطول، ونرجع الحديث عن المسألة الثانية وبقية مسائل هذا الباب إلى المجلس القادم بحول الله وقوته، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما بقي من المجالس وأن يجعلها في ميزان حسناتنا وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا من أهل العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم في أوقاتنا وأعمارنا وأعمالنا، وأن يبلغنا شهر رمضان ونحن في أتم صحة وعافية وفي زيادة من العلم والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.